بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا قرأنا في آخر دروس باب ما يقول إذا فرغ من وضوئه. ما هو الذي صح مما يقوله المتوضئ إذا فرغ من وضوئه؟ ارفع صوتك. وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيضا سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب إليك أحسن. وأما قوله في حديث عمر في زيادة الترمذي، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين، فهي زيادة ضعيف. نعم. وهل صح ذكر معين على الوضوء، أي على أعضاء الوضوء وغسلها؟ لم يصح فيه شيء، بل عده أهل العلم من البدع. نواصل نقرأ الباب الذي يليه. قال الإمام أبو البركات ابن تيمية رحمه الله وغفر له: باب الموالاة في الوضوء. عن خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي في ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم، أي موضع لم يصبه الماء، قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. رواه أحمد وأبو داود وزاد: والصلاة. أن يعيد الوضوء والصلاة. قال الأثرم: قلت لأحمد: هذا إسناده جيد؟ قال: جيد. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود، وأيضا أخرجه البيهقي من طريق بقية ابن الوليد. قال: حدثنا بحير ابن سعد عن خالد ابن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم به. وهذا الإسناد في بقية ابن الوليد يدلس تدليس تسوية، ولم يصرح في كل طبقات الإسناد، إنما صرح عن شيخه عند أحمد، وهذا ليس بكاف، بل لا بد أن يصرح في كل طبقات الإسناد. ولكن هذا الحديث له شواهد يكون بها صحيحة، فله شاهد عن عمر سيأتي بعده، وله شاهد عن أنس تقدم معنا في آخر باب غسل الرجلين، شاهد مرسل عن الحسن البصري. صححه الإمام الألباني رحمه الله في إرواء الغلي، وأيضا الإمام أحمد هنا صحح هذا الحديث. تقيون تنبيه المصنف ذكره عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وقع أيضا لبعض من ذكر الحديث كابن القيم في تهذيب السنن، ذكروا عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن مصادر التخريج كلها فيها عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالله أعلم من أين نشأ هذا الخطأ الذي تتابع عليه جماعة من العلماء، جعلوا هذا الحديث عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. كثير ممن جاء بعد المصنف كابن القيم كابن عبد الهادي ذكروا بهذا عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك. قال فرجع فتوضأ ثم صلى. رواه أحمد ومسلم ولم يذكر فتوضأ، يعني مسلم لم يذكر فتوضأ، إنما فيه فرجع فصلى. هذا الحديث أخرجه أحمد ومسلم. مسلم أخرجه من طريق معقل ابن عبيد الله الجزري، وأحمد أخرجه من طريق ابن لهيعة، كلاهما عن أبي الزبير عن جابر قال أخبرني عمر بن الخطاب فذكره. كلاهما معقل الجزري وابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال أخبرني عمر. وهذا الحديث وإن كان في صحيح مسلم قد ضعفه جماعة من العلماء، ممن ضعفه الإمام أحمد كما حكاه ابن رجب في شرح العلل، كان يضعف مطلقا أحاديث معقل الجزري عن أبي الزبير، مع أنه ثقة معقل الجزري، لكن قال الإمام أحمد قال أحاديثه تشبه أحاديث ابن لهيعة. قال ومن أراد أن يعرف ذلك فلينظر أحاديثه التي رواها عن أبي الزبير يجدها كلها من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير. ثم ذكر ابن رجب أحاديث مثل بها لذلك وذكر منها هذا الحديث، قالوا إما أنكر عليه هذا الحديث. أيضا أعله ابن القطان صاحب كتاب بيان الوهم والإيهام، أعله بأن فيه عن عنة أبي الزبير وهو مدلس ولم يذكر سماعا في هذا الحديث، قال وليس هذا من رواية الليث عنه. مع أن الأئمة احتملوا عن عنة أبي الزبير التي في صحيح مسلم مخارج مسلم، فنعم ضعفوها إلا إذا كانت من رواية الليث. أيضا أعله ابن عمار الشهيد أبو الفضل الشهيد صاحب كتاب علل الأحاديث في صحيح مسلم، الحديث رقم 5، أعله بنحو ما أعله به الإمام أحمد، قال هذا الحديث إنما يعرف عن ابن لهيعة عن أبي الزبير، وابن لهيعة لا يحتج به، قال وهو عندي خطأ. قال والصواب فيه عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن عمر من قوله، موقوفا على عمر. الصواب الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن عمر من قوله. أيضا ممن أعله الحافظ أبو علي النيسابوري، ذكره عن ابن حجر في النكت الظراف، قال هذا الحديث حديث معقل خطأ لم يتابع عليه، وهو مما عيب على مسلم إخراجه. ثم قال والصواب ما رواه أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال رأى عمر في يد رجل فذكره موقوفا، موقوفا على عمر، وقال هذا هو المحفوظ. أيضا بنفس هذه العلة علّه الحافظ البزار في مسنده، وقال لا نعلم أحدا أسنده عن عمر إلا من هذا الوجه. وقد رواه الأعمش عن أبي سفيان عن عمر، أي من قول موقوفا. كذا ذكر البزار. وقد رواه الأعمش عن أبي سفيان، ما أدري هل سقط عن جابر، إن الحديث معروف الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن عمر. فإذا حاصل كلام لأئمة هؤلاء أن حديث عمر هذا الراجح فيه أنه موقوف عليه وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو موقوف سنده صحيح. وهذا الموقوف قد جاء مرفوعا عن جماعة من الصحابة، حديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس، مرسل الحسن، فيتقوى هذا الحديث مرفوعا، ويكون هذا الحديث مرفوعا ثابت من طرق. إذن هذان بابان أو هذان حديثان في هذا الباب ذكرهما المؤلف في باب الموالاة في الوضوء. والموالاة معناه المتابعة، أن يكون غسل الأعضاء متتابعا، كل عضو عقب العضو الذي قبله بدون تأخير، هذا معنى الموالاة. وسيأتي إن شاء الله ضابط الموالاة المعتبر عند أهل العلم. بقي قبل أن نقرأ كلام أهل العلم في المسألة، هل هذان الحديثان معناهما واحد؟ الحديث الأول فيه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء، والثاني ارجع فأحسن وضوءك. فمن أهل العلم من قال إن الحديثين معناهما واحد، وحديث عمر الثاني يفسره الحديث الأول، فمعنى ارجع فأحسن وضوءك أي أعد الوضوء، فإن الوضوء الأول ليس فيه إحسان، فأعد الوضوء كله. وبعض أهل العلم فرق بين الحديثين، قال الأول فيه أمر بإعادة الوضوء، والثاني فيه أمر بإحسان الوضوء، وإحسانه هو إتمام ما نقص منه، بمعنى ارجع فاغسل العضو الذي حصل فيه النقص وما بعده دون ما سبقه. كذا فرق بعض العلماء بين الحديثين، ومن حمل الحديث الثاني على الحديث الأول وأن الكل أمر بإعادة الوضوء قال يدل عليه فعله أنه رجع فتوضأ، ارجع فأحسن وضوء، قال فرجع فتوضأ. إذن هذه المسألة وهي مسألة الموالاة بين أعضاء الوضوء، وبعضهم يترجم لهذه المسألة في كتب الفقه مسألة تفريق الوضوء، هل يجوز تفريقه أو تجب الموالاة فيه. ذكر النووي رحمه الله أن تفريق الوضوء نوعان، التفريق اليسير بين أعضاء الوضوء بمعنى مثلا يغسل وجهه ثم يكلم من بجانبه ثم يرجع يغسل يده وما زال وجهه ينطف من الماء، لكن فارق يسير، قال هذا لا يضر بإجماع المسلمين، التفريق اليسير لا يضر بإجماع المسلمين كما سبق التمثيل، غسل وجهه ثم كلم من بصاحبه، أو غسل وجهه ثم تناول ماء من قريب فغسل يديه بعد ذلك، هذا لا يضر. النوع الثاني التفريق الكثير، وسيأتي كلام العلماء إن شاء الله في ضابط التفريق الكثير واليسير. فالتفريق الكثير ذكر فيه شيخ الإسلام رحمه الله ثلاث أقوال لأهل العلم. في مبحث له مفيد في مجموع الفتاوى في المجلد 21 صفحة 35 و100 وما بعدها. القول الأول أن التفريق الكثير لا يضر مطلقا، ومعنى مطلقا سواء كان لعذر أو لغير عذر. قالوا لأن الموالاة غير واجبة، وهذا قال فيه جماعة من العلماء، من قال به ابن المسيب والحسن البصري والنخعي وعطاء وطاووس، وهو أيضا مذهب أبي حنيفة وسفيان الثوري، وهو المذهب الجديد للشافعي والصحيح عند أصحابه، وهو رواية عن الإمام أحمد ومذهب الظاهرية اختاره ابن المنذر، أن التفريق وإن كان كثيرا لا يضر. استدلوا بحديث عمر الذي في الباب: ارجع فأحسن وضوءك، على المعنى الثاني الذي ذكرناه. قالوا إحسان الوضوء هو إتمام ما نقص منه دون ما سبقه. قالوا وهذا يدل أن التفريق جائز، أمره أن يرجع يحسن، يغسل هذا الذي نقص وما بعده. وهكذا استدل بابن المنذر لهذا بالآية: فقمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره. قال: أوجب الله تعالى في كتابه غسل أعضاء معينة، فمن غسلها فقد أتى بالذي عليه، سواء فرقها في الغسل أو أتى بها نسقا واحدا متتابعة، إن الله أمره بغسلها وهذا قد غسلها. وهذا كان يفتي به الشيخ رحمه الله، الشيخ مقبل رحمه الله. القول الثاني أن التفريق الكثير يضر في الوضوء، والموالاة واجبة مطلقا، أي سواء لعذر أو لغذر، فمن حصل منه تفريق كثير بين أعضاء الوضوء وضوءه باطل سواء كان لعذر أو لغير عذر. وهذا ظاهر قول عمر رضي الله عنه، وهو قول قتادة وربيعة والأوزاعي، وهو قول الليث بن سعد في رواية عنه، وهو القول القديم للشافعي، وهو أيضا قول في مذهب مالك، وهو المشهور عن الإمام أحمد والمعتمد عند أصحابه. استدلوا بحديث خالد بن معدان الذي في الباب عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء، ولو لم تجب الموالاة لأمره بغسل ذلك الموضع الذي لم يصبه الماء، ولكن أمره أن يعيد وضوءه. أيضا استدلوا بالآية: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قالوا وجه الدلالة فيها من وجهين، الدلالة فيها من وجهين: الوجه الأول أن المشروط يلي الشرط ضرورة. الله تعالى قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أيديكم، إذن يليه متتابعا ولا يتأخر. الوجه الثاني قالوا هذه الآية بينها الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله، فلم يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بموالاة ولم يقطع وضوءه. قالوا وحديث عمر الذي استدل به أصحاب القول الأول ممكن حمله على هذا المعنى الثاني، فيكون معنى ارجع فأحسن وضوءك أي أعده، بدليل أن الرجل امتثل وأعاد الوضوء، ذهب فتوضأ. فالأصل أن قوله فرجع فتوضأ، الأصل أنه توضأ وضوءا جديدا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ويدل على هذا القول من النظر أيضا أن الوضوء عبادة واحدة، فإذا فرق بين أجزائها لم تكن عبادة واحدة. إذا غسل وجهه ويديه ثم دخل إلى بيته وقضى حاجته ثم خرج ومسح رأسه وغسل رجليه، ما جعلها عبادة واحدة، فرقها، وهو عبادة واحدة الوضوء. ولذا يشرع في أولها ذكر وفي آخرها ذكر، يشرع في أولها التسمية وفي آخرها التشهد، أي أن عبادة واحدة. القول الثالث فيه تفصيل، قالوا الأصل أن الموالاة واجبة إلا لعذر، فإذا فرق الوضوء تفريقا كثيرا يضر وضوءه ولا يصح، إلا إذا كان هذا التفريق لعذر فيصح وضوءه. والعذر قال شيخ الإسلام رحمه الله قال والعذر مثل قلة الماء، يأخذ ماء قليلا فينتهي، فإذا بيأتي بماء آخر. أو انصباب الماء يأخذه ثم ينصب عليه. أو اغتصاب الماء عنه بعد تحصيله، يأتي إنسان يأخذه عنه فلا يجد ماء إلا وقد مضى عليه وقت. قال أو لكون المنبع الذي يأخذ منه الماء كالأنبوب أو البئر لا يحصل له منه الماء إلا متفرقا، تفرقا كثيرا، ونحو ذلك من الأعذار. وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله المشهور عنه. وهو رواية عن الليث بن سعد أيضا، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام وقال وهذا هو الأظهر والأشبه بأصول الشريعة وبأصول مذهب أحمد وغيره. أن الإنسان مثلا يجد ماء قليلا يبدأ يغسل وجهه يديه ينصب عنه، ثم إذا بيأتي بماء قليل لا يكفي لوضوءه كله فيمسح به رأسه ويغسل رجليه، يقول يجزئ، هذا لعذر. واختار هذا أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال في كلام الله في صفحة 93 و100 من المجلد الأول من الشرح الممتع، نقرأه الذي يحب يرجع إليه هذا المصدر 93 و100. قال ويستثنى من ذلك أي من الموالاة ما إذا فاتته الموالاة لأمر يتعلق بالطهارة، مثل أن يكون بأحد أعضائه حائل يمنع وصول الماء. إذا كان بأحد أعضائه حائل يمنع وصول الماء. مثل قال كالبوية الطلاء شغل بإزالته حتى مضى عليه وقت. قال فاشتغل بإزالته فإنه لا يضر. عذر هذا لأجل الطهارة. قال وكذا لو نفد الماء وجعل يستخرجه من البئر، بدأ يتوضأ فنفد الماء الذي معه فذهب يستخرج من البئر تأخر، أو انتقل من صنبور إلى آخر ونشفت الأعضاء فإنه لا يضر، لأنه لعذر، وهذا العذر لأمر يتعلق بالطهارة، فهو قيد العذر أخص، جعل عذرا يتعلق بالطهارة. قال وأما إذا فاتت الموالاة لأمر لا يتعلق بالطهارة، يتعلق بالوضوء، كان يجد على ثوبه دما، غسل مثلا وجهه ويديه ثم راى على ثوبه دما فيشتغل بإزالته حتى نشفت أعضاءه فيجب عليه إعادة الوضوء، لأن هذا لا يتعلق بطهارته. وهذا القول التفصيل هو أقرب الأقوال، أنه إن حصل الفرق بسبب عذر من الأعذار وهذا العذر يرجع إلى الطهارة ويتعلق بها فهذا لا يضره. وناس تزاحموا على ماء مثلا، وأحدهم غسل وجهه ويديه ثم جاء من يزاحم فتأخر حتى نشفت أعضاؤه، بقي له مسح الرأس والرجلين ثم تمكن من الدخول إلى الماء، لا نقول يعيد الماء من يعيد الوضوء من أوله، بل يمسح رأسه ويغسل رجليه. وضابط التفريق الكثير واليسير سيأتي إن شاء الله في درس لاحق. أخ يقول ذكرت أن الوضوء في غسل الجمعة الجنابة يكون قبل الغسل، فإذا توضأ بعد الغسل هل هذا الفعل صحيح؟ من حيث أنه يصح، نعم يصح ويخرج به من الخلاف، لكن السنة هو الوضوء قبل، الوضوء قبل الغسل، هذا هو السنة التي كان يعملها النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.